أحب البقاع إلى الله حلق العلم التي تحضرها الملائكة. فنسأل الله أن يميتنا على التوحيد والسنة، ونسأله أن يعافينا في الدنيا والآخرة، ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يوفقنا قبل قبض أرواحنا أن نموت ونحن نطلب العلم في أفضل خاتمة كان السلف يتمناها. يروى عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة تجلس فيها خير من عبادة 60 سنة. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الفضل، ولا يحرمنا بذنوبنا فضل العلم. قال يروى عن مالك وغيره أنه رأى رجل اعتزل الحلقة وقعد يصلي ويقرأ قرآن، فقال: ائت معنا فإنما نحن فيه من علم وعبادة فقه في الدين خير مما أنت فيه من صلاة نافلة. وصدق، إذ أنه جاء عند ابن حبان قول النبي: فضل علم في العبادة يعني خير من فضل الصلاة. قال النبي: ولن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، خير لي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. قال ابن عثيمين: فقيه الزمان إذا رأى العبد نفسه تقاعس عن الخيرات العظام فليستغفر الله، فلعله حرمه الرحمن بذنوبه. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإذا رأى الرجل نفسه يثبط عن العلم والخير فليستغفر الله، وليخاف أن من شؤم المعصية انصرف عن العلم. وذلك رأى النبي رجل خرج من الحلقة وخرج باب المسجد ولم يجلس في الحلقة، قال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وآخر جلس وسد الفرجة في الحلقة، قال: أقبل وجلس وسد الفرجة، يعني أوى إلى الله فآواه الله، أي أدخله الجنة. فنسألك اللهم من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. أنبه على في سؤال الله من فضله، وكان شيخنا بن باز يذكر هذا الدعاء المهجور الذي أمر الله به، فقال: واسألوا الله من فضله. قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. قال الألباني: لكن هذا الدعاء يكون في الليل، لرواية: إذا سمعتم صياح الديك بالليل، بالليل فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فإذا كان الديك بالليل أول ما يرى ملك يصيح، فحينئذ يشرع للمسلم أن يسأل الله من فضله لأنها رأت ملكا. فنسأله سبحانه من فضله. ومن أعظم ما يستجيب الله لك إذا سألته من فضله أن يحبب لك ويزين العلم سماعا وصبرا عليه حتى يستقيم أمرك إلى دخول الجنة. قال النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، بمعنى إذا كان جاهل يصعب عليه طريق الجنة، لا يعرفه إلا إذا طلب العلم فإنه يسهل عليه أن يسلك ذلك الطريق المضمون بالعلم فيدخل الجنة. لذلك النصارى لما اشتغلوا بالزهد وتركوا طلب العلم ومعرفة الفقه وشروط العبادات وغير ذلك ضلوا طريق الجنة، فسماهم الله في سورة الفاتحة بالضالين. واليهود لمن خالفت أقوالهم أفعالهم قال المغضوب عليهم، فلا تطلب العلم ولا تعمل به ولا تعرض عن طلبه فتكون حينئذ من أهل الصراط المستقيم. الصحابة، النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وبكر عمر، فكانوا يطلبون العلم الصحابة ويعملون به مخلصين لله الدين، فأكرمهم الله بالسعادة في الدنيا والنصر على الأعداء ومكنهم في الأرض. نسأل الله أن يمكن لنا في الأرض للدعوة إليه على وجه صحيح يحبه ويرضاه. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما ما ذكرناه من مسألة فقهية تذكرناها لما ذكرنا الزلازل، وهي الصلاة تحت الأنقاض، وأنها تكون على الحال بلا تيمم ولا وضوء إذا ما استطاع الإنسان، فتسمى صلاة فاقد الطهورين. فإذا فجأ الإنسان الزلزال ثم انقض عليه ولم يستطع الحراك فلا يجوز ترك الصلاة ما دام أنه حي. إذا ما استطاع الوضوء ولا التيمم لزحمة الأنقاض حوله فليصلي على حاله بنجاسته إلى غير قبلة إلى بغير وضوء بغير تيمم بحديث أو لحديث عائشة لمن فقدت عقدها وصلى أناس من غير تيمم ولا صلاة فالنبي أقر صلاتهم ولم تكن يكون التيمم شرعا وما كان عندهم ماء. فقال العلماء الصحيح يعني في صلاة فاقد الطهورين أن يصلي على حاله إلى قبلة إلى غير قبلة بوضوء أو بغير وضوء بغير تيمم بغير قبلة من غير ركوع من غير سجود ويغلب على ظنه الوقت. يقول أنا آخر ما كنت أتذكر أن على سريري أحرك جوالي ثم كان الليل فلعلها دخل وقت الفجر الآن، ويقدر ويصلي الصلوات حينما تحيط به الأنقاض عياذا بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. لكن السلف كان لا يأمن مكر الله، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فالآمن مكر الله يفعل المعاصي ويعرض عن طلب العلم ويعرض عن العمل بالعلم ويأمن أن الله يعاقب عياذا بالله. هذا إنسان حينئذ آمن مكر الله. فالمسلم إذا فعل معصية ألا يأمن مكر الله، يسارع بالتوبة ويقبل على الخير ويستغفر الله ويؤدي ما عليه من حقوق وديون ويرضي والديه إذا أسخطهم، والزوج ترضي زوجها إذا أسخطته. فإن المرأة تدخل الجنة إذا أرضت زوجها وما تراضي عنها وصلت فرجها وحصلت فرجها وصاملت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وصلت فرضها. فعلى المسلم أن يؤدي الحقوق قبل وفاته حتى يلقى الله وهو راض عنه. اللهم ارض عنا واهدنا للعلم وطلبه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ورحمة ونعمة، والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم. أقرأ صفحة
35.
هذا وصف الجنة، وهو أحسن كتاب فيما أعلم ألف في صفة الجنة لابن كثير، فذكر فيه آثار كثيرة عن صفة الجنة، تلك الدار التي إذا توفي العبد ودخلها في القبر لا يتمنى يرجع لأهله ما دام أنه أصلح في الدنيا، ولا يستطيع العبد أن يصلح حاله في الدنيا إلا بطلب العلم. فإذا صار يعمل في الدنيا بجهل كان من جنس النصارى الضالين. فحينئذ لتدخل هذه الدار لابد أن تطيع الرسول في وصيته، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وعادتنا قبل أن نقرأ في هذا الكتاب نتدارس بعض أوصاف الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. السؤال الأول فيما يتعلق بأوصاف الجنة، هل في الجنة حمامات بمعنى للاغتسال أو لقضاء الحاجة البول والغائط؟ وما هي صفة حماماتها، أبواب الحمامات، أرضية الحمامات في الجنة؟ ما هي أوصافها في الجنة؟ لا يوجد إجابة صائبة، لا يوجد حمامات في الجنة. ليش؟ ما يحتاج الإنسان يخرج حاجته؟ ما عندهم إيش حاجة لذلك، لأن الفضلات تخرج منهم كرشح مسك. يعني الدنيا كان يخرج منهم ما يستحيا منه وما ينفر منه، في الجنة يثيبهم الله بأن تصبح الفضلة هذه تتحول إلى طيب. أصل الفضلة طاهرة تتحول إلى طيب جميل وهو المسك، فالفضلة هذه في الجنة تتحول إلى مسك، فلا يحتاج إلى حمامات في الجنة. في الجنة ليس فيها حمامات، فحينئذ لا حمامات فيها. أما الاغتسال شف ترى الدنيا سبحان الله دار أكدار وبلاء، فالدنيا إذا طول الشخص من غير اغتسال تعفن بدنه. الجنة الأكل ما يتعفن فيها الأكل، فكيف الأبدان؟ فكيف صاحب؟ يعني إذا كان الجمال لا يتعفن، كما روى ذلك البخاري في صحيحه أن النبي صلى بهم صلاة الكسوف فتقدم فكأنه قطف شيء أو كأنه تناول شيء، فلما انتهى من الصلاة قال يا رسول الله رأيناك تقدم ثم تكعكع، قال قرب لي عنقود من عناقيد الجنة، فلو قطفته لطعمتم منه ما بقيت الدنيا، لأن أكل الجنة من فواكهها أكلها دائم وظلها، فلا يتعفن إنسان إذا ترك فضلته في الجنة وحط الصحن وأكل منها ما يتغير مثل الدنيا. من الدنيا تأكل موزة تأكل تفاحة تتغير، اللحم يتغير، فإذا كانت هذه الجمادات في الجنة لا تتغير، فالمتصور، ولا نقول الله بغير علم، لكن المتصور من كرام الله لأهل الجنة أن مع طول المدة ما تعفن أجساده، محتاج الاغتسال الصابون ويحطون مدري شو اسمه هذه الأطياب هذه تبعد العراق، كل ما يحتاجونه في الجنة ما يحتاجونه في الجنة. نعم. طيب السؤال الثاني حينئذ، هل تبقى الأعضاء في الجنة؟ هل تبقى الأعضاء في الجنة؟ يعني يبقى الإنسان في الجنة القلب ينبض، الكبد، الكلى، لا 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 يعني إلى آخره، هل تبقى الأعضاء في الجنة أو يصبح الرجل في الجنة مثل جذع الشجرة كما قيل جذوع الشجرة صم، أي لا أجواف فيها، مثل الملائكة صمت ما لهم أجواف ولا لهم أمعاء الملائكة، فهل الرجل في الجنة يتحول فيما داخله يصبح مثل الشجرة فلا معدة ولا إيش ولا كبد ولا قلب؟ أظن كلكم تعرفون الجواب، كلكم تعرفون الجواب. نه أبو بشير، أبو وش اسمه هذا عبد الفتاح، ها ها بشير، يبقى في الجنة الإنسان الكبد ويبقى له القلب ويبقى له، ها جاوب، ها أصبر خلني أشوف الرجل قاعد يجاوب، لا تستصبر هذا ترى حافظ القرآن كامل. أي نعم، ها نعم يبقى، ما الدليل؟ تعرف الدليل وش يا خير؟ ايش يقول؟ صحيح، إجابة موفقة من أصغر طالب في الحلقة، أصغر طالب في الحلقة ويحفظ القرآن كاملا. شوف يا أخي ما ذكره هذا الغلام صحيح، لأنه في الحورية يرى كبدها، يدر صورته في كبده، إذا الكبد يبقى، وإذا الكبد يبقى ما المانع بقى الأعضاء الأخرى؟ نعم، وإن كان بعض الأعضاء يبقى من غير العمل، من غير قصدي العمل اللي كان يعمل في الدنيا، مثل إيش؟ فتحة الشرج إذا قلنا أنها باقية في الجنة، إذا قلنا ذلك على خلقه يعود خلقه، فإن حينئذ لا تعمل، لأن ما يخرج فضلات في الجنة، يخرج رشح مسك منه. نعم، فبعض الأعضاء تعمل وبعضها بما شاء الله تسكن، أو بما إن شاء الله، الله أعلم بما يكون. يعني هذا، وتعهدنا أن تكون دراستنا وصف الجنة دراسة تفقه وليس مجرد دراسة وقراءة حتى نتفقه، وهذا من التفقه اللي يحبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناه إذا رأيت من نفسك تحب تفقه في الدين وتسمع الدروس فأنت فيك خير، وإذا رأيت نفسك ثقيل الدروس تعرض عنها فهذه علامة شر، فلا تتصف بها يا عبد الله. السؤال الثالث في صفة الجنة، هل ينزل العم لك أو الزوجة لك؟ أنت في المرتبة رقم 2 في الجنة، يعني كنت مقصف في الدنيا بعيد عن طلب العلم قليل العبادات حتى دخلت في أول درجات الجنة، والزوجة لك والعم كانوا مجتهدين حتى أصابوا الفردوس الأعلى من الجنة، فحينئذ هل تصعد لهما أنت أو هم ينزلان إليك؟ أم في تفصيل؟ في تفصيل. وإيش التفصيل؟ هو يصعد يتمتع ما عمل ذاك العمل الصالح ويصعد يتمتع بالفردوس ويجيك نازل مرة ثانية، هذا صحيح؟ خلاص يصعد العم، يصعد هو عند عمه للأبد يتمتع عشان عمه، هذا الكلام صحيح؟ يا أخي ما حضرت الدرس الماضي؟ والزوجة كذلك يصعد لها يتمتع بالجنة للأبد، صحيح؟ ها فيصل؟ ها يصعد وكذا شوي يزورهم ثم يرجع متع ذاك الوقت متاع أهل الفردوس، هو أعماله قليل لكن يستفيد من الزيارة هذه، صحيح هذا؟ أظن الأخ بيجاوب. ها فيه تفصيل، فيه تفصيل بين إذن فيه تفصيل بالاثنين، هذا عم وهذه زوجة، فالزوجة يتصاعد إليها، هذا نعمة من الله يتزوج امرأة صالحة عالمة فقيها أن يتصاعد إليها، بركة عظيمة هذه، يكون عندها مجتهدة وعمل وهو دخل الجنة يتصاعد إليها. في آية تدل على ذلك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. العم ايش تسوي في العم؟ اي احسنت، العم ليس كالزوجة، لو كان اب لكان في قول وشو وتعبهم ذريتهم ان يصعد إليه، لكن العم ما ذكر، اي نعم ما ذكر العم، فحينئذ قيل والله اعلم انهم يلتقون في سوق الجنة. تعرف الدنيا، تعرف الدنيا السوق ما يدخله الملوك ويدخل حتى بعض الملوك تشوفهم ابو يعني انت واضعهم تجد يدخلون السوق ويشتروا الملوك في الارض، وكذلك الوضيع العبد والخادم كلهم يدخلون السوق. ففي الجنه سوق قيل يلتقي فيه الاعلى والادنى، هناك يشوفون بعض في سوق الجنه، حتى قيل ان الرجل اذا كان من اهل الفردوس هل سيكون لباسه مثل رقم الدرجه رقم ثلاثه في الجنه؟ لا، أبه الباس وزوجته أجمل ما يكون، أجمل من طبقات الدنيا، وفراشه وبيته أناقة البيت وجماله وتطعيم السر بالذهب واللؤلؤ، لا شك أن في الفردوس أعلى شيء. كما نرى في الدنيا يقولون فندق درجة سبع نجوم، فندق ثلاث نجوم، فرق ولا لا؟ بحسب الأجرة، بحسب الأجرة، بحسب العمل اللي اكتسب فيه أجرة وسكن. طيب كل أجرة لها، كل حجرة لها أجرة كما يقول عوام اليوم الحجاز، يقول إيش هذا أنتم ما عندكم بطانية زينة، رايح يشتكي الريسبشن في فندق نجمة واحدة أو ثلاث نجوم، إيش هذا ما عندكم بطانية زينة فيها خشونة؟ قال أقول لك ترى أنت ساكن في فندق ثلاث نجوم، كل حجرة لها أجرة، من في سبع نجوم أي ولا. كذلك شخص يجي في أدنى الجنة، مع أن ما في حسرة في الجنة متاع وكل شيء، لكن لن يكون كالذي أعلى منه ولا يرى حسرة في نفسه سبحان الله. قيل إذا رأى الرجل عمله أو جارله وشافه في سوق الجنة يهول منظره، يشوف فرق كبير بين لباسه وأبهته ربما جماله ونظارته، عامل قام الليل حضر الدروس إلى آخره، فارتفع كل حجرة لها أجرة، ولا واحد يعني يجي في آخر الليل يسوي مثل الكريم العام شافع وتر ركعتين ركعة كل ليلة، يقول هذه 11 ركعة ما نعرف إلا في رمضان، مش هذا النبي قال أفضل الصلاة طول القنوت، ويقول ركعتين ركعة ركعتين ركعة شافع وتر، من وين جايب هذا؟ هذا صحيح أنه أحد أفراد الوتر يستطيع يصلي ثلاثة ويستطيع يصلي واحدة، لكن لا يعتقد أن الزيادة عليها تنطع أو أنها لا فائدة لها في رمضان، هذا من البدع العامة، نسأل العافية. تلقاه إذا صلى نافلة العشاء قال شافع وتر ويبتل طول العام كذا، ما يعرف ينصب قدميه يناجي الله في الوتر نصف ساعة قائم، من قام بمئة آية بألف آية كتب مقنطرين، حتى لو حامل المصحف وقرأ ألف آية يكتب مقنطرين، يحمل المصحف ويقرأ. عائشة كان يقرأ فيها غلامها حامل المصحف، ما في إشكال في قيام الليل، لكن قم الليل حتى لو كنت جالس، قم الليل لا تكسل عنه. نعم، فاللي يجمع حسنات من قيام الليل من حضور الدروس من لا يوازي نفسه بالإنسان الكسول المعرض عن حلقات العلم متبع شهواته، فرق بينهم يعني ولا. طيب، إذا قيل يلتقون في سوق الجنة، يلتقون في سوق الجنة حتى الرجل يشوف الفروق بينه وبين صاحبه الأعلى اللي كان معه في الدنيا أو عمه أو، لكن الأب يرفع إليه، لكن في قول ثاني إذا تزوج يستقل عن أبيه في مسكن مع زوجته، قيل هذا. ولكن قلنا رحمة الله أوسع مما يظنون، رحمة الله أوسع. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب صفة الجنة، قال: فصل في أشجار الجنة. قال الله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا.
أكمل.
وقال تعالى: ذواتا أفنان، والأفنان الأخصان. وقال: مدهامتان، أي من كثرة ريهما واشتباك أشجارهما. وقال تعالى: وجن الجنتين دان، أي قريب من التناول وهم على فروشهم. كما قال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وقال: قطوفها دانية. وقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
فقط هو العلة الاشتباك بقوله مدهامتان. لماذا اشتدت خضرتها؟ يعني مدهامتان شديدة الخضرة تكاد تميل إلى السواد. ورأيت أشجار في منطقة ماليزيا ذكرنا الجنة حتى دمعت عيني وأنا أرى ما في الدنيا هكذا، فكيف في الجنة؟ فقالوا في مدهامتان أي مالت من خضارها وشدة خضارها واشتباك أشجارها إلى السواد، وهو أجمل الألوان، اشتبكت خضارها حتى مالت إلى السواد. فإذا ليس العلة الاشتباك فقط، وإنما اللون يروح في أشد الخضرة حتى كاد يميل للسواد من شدة الخضرة، وهذا لون يمتع به الناظر ويرى أمرا حسنا جدا لا يوصف، كما قال: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم اقرأ.
وقال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب.
هذا حسن بشواهد. إذن لا تقيس الذكر لك شيء في الجنة بالدنيا، انتبه، خطأ، لأن أحوال آخرة تختلف. فلا تتخيل في الجنة مثلا أنك دخلت على والدك بجسمك هذا، دخلت عليه في غرفته وجلستم في السرور، أنتم تتكلمون في الجنة أن مثل سر الدنيا وسام الدنيا، لا تختلف. فيعطون جمال يوسف والطول مثل آدم 70 ذراع، فتختلف أجسامهم، وذلك الفاكهة كبيرة في الجنة تناسب أجسامهم، ليس مثل فاكهتنا. مو معقول طوله كم؟ 60 ذراع والفاكهة تبقى نفس التفاحة، كيف يسوي؟ فالحورية الزوجة ستكبر بما يناسب إيش طولها، فتكون نساء طويلات أيضا مثل قريب من طول إيش كما في الدنيا. تصور أن الزوجة بقيت كما هي في الدنيا وأنت في الجنة طولك 60، هذا لا يتصور. فحينئذ المتصور أن يبقى النساء والرجال في طول متناسب حتى يجامع الحورية، لأنه سئل النبي في الجنة فقال قيل أنطأ في الجنة؟ قال نعم، بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. موضوع الجماع وأنه ثواني معدودة في الدنيا هذا ينتهي في الجنة، فيطول الجماع ويبقى في اللذة هذه حتى لا ينثني ذكره. فلا بد أن تكون الحورية حينئذ في جسم يناسب طوله، والفاكهة اللي يأكلها في حجم يناسب، لأنه قال ابن عباس ليس في الشيء في الجنة من في الدنيا الأسماء، رمان إلى آخره، لكن الحجم واللون والطعم يختلف، أوتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة. حتى الحورية ما يمكن تعتذر لك مثل الدنيا، يأتي الرجل في الدنيا الزوجة تقول علي العادة اسمح لي، في الجنة ما في حيض، ما في حيض في الجنة ولا في نفاس. حتى الزوجة عندك في الجنة إذا حبلت، إذا اشتهى الرجل الولد في الجنة رأي يعني بعض كل الناس يحب يشوف حياة الولد الصغير يتمتع به ينظر إليه يحبو إلى آخره، إذا اشتهى الولد كان حمله وضعه في ساعة. فالمرأة من زوجاته إذا حبلت ما في نفاس بعدها، لأن الحيض، لأن النفاس أخو الحيض، فكما أنه ليس هناك حيض والحيض أذى، فكذا ليس في النساء مخاط ولا الرجال مخاط ولا إيش ولا حيض ولا نفاس. قال لا يمتخطنا ولا يتنخمنا، مطهرات ولهم فيها أزواج مطهرة عن المخاط والحيض والنفاس. حتى المني الرجل يقضي شهوته من الحورية وتعود ذكر، سواء زوجته التي تحولت إلى جمال حورية أو أجمل منها أو نفس الحورية الذي يرزقها في الجنة. فأدنى رجل في الجنة يرزق زوجتان من أهل الجنة مع زوجته اللي في الدنيا، كم يصير زوج عند الشخص؟ 3 زوجات. فإذا كان عنده في الدنيا 4 6، وإذا كان من يكظم الغيظ وهو يقدر ينفذه ما شاء الله جيش من الحوريات، من استطاع من كظم غيظا يستطيع انفاذه خير من الحوريات يختار منهن ما شاء. مات شهيد 72 حورية ويشفع في 70 من أهله إلى آخره. فحينئذ مبرآت من الحيض والنفاس، نعم مبرآت من النقار، يعني أكثر كثير من النساء ابتلين بالنقار في أي شيء، تذكر لك الحاضر والماضي وتقعد فيها وجع رأس. كثير من النساء في الجنة عربا أثرابا تعرب إلى زوجها، ما تسمع للشيء إلا يحبه، تتعرب له وتتحبب له. وليس كثير من النساء لا تعبأ زوجها غضب، ولا أهم شيء يأخذ هواها من نقاشه، لا تعبأ هو غضب من الكلام ذا ما غضب لا تعبأ، وهذه صفة المرأة الغير مستقيمة، لا تعبأ بغضب زوجها من المستقيمة، تظل عند رجليه تقول لا أهنأ بنوم حتى ترضى عني. فهذه صفة المرأة من أهل الجنة، أن في الدنيا ترضي زوجها ما تسخط ثم لا تعبأ به كبرا وعراضا. نعم.
قال وكذا رواه الترمذي عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الأشج وقال حسن صحيح. وقال ابن أبي الدنيا حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيه عجم.
طيب إذن الجنة فيها شجر، نعم، هل تتصورون شجر الجنة سوقها في الحجم مثل سوق الدنيا أو أنها أطول؟ سوق ساق الشجرة مثل شجار الدنيا، يعني أحيانا تكون 7 أشبار والنخلة تكون أحيانا إلى قبل هذا السقف، أم أطول وأطول؟ هذا نقول إحنا دراستنا لوصف الجنة جرت تفقه، اللي يقول فيكم أطول وأطول وأطول، كيف يستنبط هذا؟ تناسب أطوال أهل الجنة. تصور واحد يمشي في الجنة ولا الشجر تحته 60 ذراع تحته، كيف يتمتع؟ طيب سوق شجر الجنة من إيش؟
ذهب.
اليوم نشوف لونها سوق الجنة لونها بني غامق، جذع النخلة جذع الشجر اليوم، لكن في الجنة ذهب. سبحان الله، اليوم بعض أهل السياحة وش يسوون في بعض الدول؟ حتى يزينون المدينة يصبغون الجذوع ذهبي، يصير لونه ذهبي، ما تشوف في شذوذ كذا، ما ترتاح ولا تقول مين طبيعية. في الجنة تصبح طبيعية أنها الذهب، يكون اللون أجمل مناسب، لكن هنا إذا خالفت الأمر وصبغتها بالذهبي ما يطلع لها رونق كما في الجنة، فإن كل شيء مناسب في الجنة. نعم، لا تقاس بالدنيا. وأما النخل فجذوعها إيش؟ زمرد. إيش هذا الهناء؟ نسأل الله جعلنا من الجنة. إذا نظر إلى جذوع النخل فكيف السعف؟ يلقاها زمرد وجذوع الشجر ذهب. وليس هذا وحسب، قال نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وهو أجمل ما يكون من الحجار. نعم، وكربها يعني أصول السعف فيها ذهب أحمر، يعني جميل أصول السعف فيها ذهب أحمر، من يعني زمرد ما يتفرع مثل الذهب الأحمر منها، من الزمرد طالع، يعني جوهرة النخلة جوهرة لا إله إلا الله. وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال، شفت كيف الآن ثمرها أمثال القلال، شفت؟ سبحان الله، ذكرناها استنباطا، وهذا تذكر حديث من قلال هجر فتكبر. نعم اقرأ.
وقال ابن أبي الدنيا حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمع بن صالح عن سلم بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال الظل الممدود شجر في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. قال فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. وثبت في الصحيحين من رواية وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال فحدثت به النعمان ابن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها.
الحديث قبل سنة ضعيف، لما دار على زمع بن صالح وهو ضعيف لا يصح، وهو حديث أنه يعني تتحرك الشجار في الجنة بكل لهو، يعني بأصوات مثل الجيتار مثل البيانو، يعني اللهو في الدنيا الأشجار يطلع صوت منها مثل معازف. لكن على كل حال هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه صالح بن زمعة وهو ضعيف. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث
أمن في الجنة كما قال شجرة يسير في الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فهذا صحيح. ويبشر إخواننا من أهل الحديث، إخواننا من الحديث يواجهون كما يقال بلغة الثقافة العصرية الصحفية، يعني كثير منهم من إخواننا من أهل الحديث اللي يقدم الحديث على آراء الناس يواجه مش يقولون تعبير الصحفي تحديات، كذا يقولون تواجه الدولة تحديات، يعني صعاب في معاشرة الناس، الناس يذهبون كثير منهم لآرائهم والحديث يبلغون الناس زوجاتهم يقول ترى فيه حديث، الزوج يعترض يقول ما سمعنا بهذا الحديث وليش كذا. ناقشك بالعقل بس الله العافية، ويناقشك صاحبك في العمل بالعقل، ويناقشك مديرك في 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 العمل في المؤسسة التجارية وكذا بالعقل، بتقول ترى فيه حديث هذا ربا لا يجوز، يقول ليش ربا الناس كلها كذا يلا بس ربا ربا إلى آخره. فصاحب الحديث يواجه تحديات عظيمة مي سهلة. فإذا صبر فله الجزاء الأوفى إن شاء الله، له الغرف تلك التي يرى ظاهرها من باطنها، نعم، وله فيها مقام حميد أمين في الجنة، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، أسرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان، بيض الوجوه شعورهن حوالك، حمر الخدود عواتق الأجفان، فلج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا، هيف الخصور عواطر الأردان، خضر الثياب ثديهن نواهد، سفر الحلي نواعم الأبدان، طوبى لأقوام هن أزواج لهم، في مقعد صدق في محل أمان، يسقون من خمر لذيذ شربه بأنامر الخدام والولدان. فيهنا أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، فإنهم لا يحتاجون إلى النوم. الرجل منا يتعب كذا ويروح ينام وما يبغى أحد يكلم، يقول النوم اللي تلخبط يومي كله، الجنة ما يحتاج إلى النوم، ما فيها تعب. وذلك تشوف أولادنا الصغار يقعد ينقس على السرير، يا ولد نام، تمسك الأم يلا نام وتحط على الفراش يرفس، ليش يرفس؟ يقول لا أبغى نام، ما أبي أنام، عمره سنتين، ليش؟ يعتقد النوم يقطع عن إيش؟ الملاذ. يقول لا أنا بنجز ألعب، في الجنة دار متاع ما فيها نوم، ما فيها نوم الجنة. لكن لا تقاس على الدنيا، لو الدنيا واحد قلت له ترى فلان 7 أيام الآن ما نام، والله مسكين ما أخذ دواء نفسي ينام. الجنة ما تقاس في الدنيا، حتى أن يخاف عنها عدم النوم فيها، كما الخاف يقول ترى انتبه اقضي حاجتك في الدنيا الآن، ترى في الجنة ما في حمامات. أي لا تقاس على الدنيا، يخرج منهم الرشح إلى آخره. نعم، يقول فلان خلاص صار في العمر كم، في العمر صار إلى 70 إلى كذا، ويأخذ من الصيدليات مقويات لفراش مع أهله. لا، في الجنة ما يحتاج المقويات، يبقى أبد الأبدين بشهوة لا تنقطع، ذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. أشياء كثير تغيب عنا في وصف الجنة، وذلك كثير من الناس منا يغفل عن العمل لها من قيام الليل، صيام النهار، حضور الدروس، قراءة القرآن وتدبره للعمل به خالصا لله، والصدقة والإحسان اليتيم والأرملة وغير ذلك من أوجه الخير. ينسى كثير منا ذلك بسبب أنه لا يستحضر وصف الجنة، غايب عنه، نسأل الله العافية. نعم.
قال: وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وظل ممدود، قال: إن في الجنة شجر يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال أحمد: حدثنا سريج قال
لمن ذكر المقدمة وما أخذنا النتيجة لأهل الحديث، بدأنا نثني عليهم نقول يواجهون تحديات وكذا، لأجل الناس أكلهم يخالفوه بالرأي والمذهب وهم يتبعون الحديث، مثل بكر عمر وأبو هريرة كان يرى أمرا ثم يجي يقول أزواج النبي يروون عن النبي أنه كان يصبح جنوبا ويغتسل يتم صومه، وكان يرى بحديث قبله وقبل النسخ أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم، فيرجع أبو هريرة الحديث. هؤلاء أهل الحديث، ما ومن الصحابة ومن اتبع الصحابة، فيواجه مشاكل مع زوجته، يواجه مشاكل مع الناس، هو يقول لها الحديث للزوجة وهي تستأسد برأيها وتتواقح عليه وترفع صوتها، هو يقول لها الحديث. نعم، وصاحبه في العمل ربما كما أخبرني البعض يشاجرون صاحب الحديث، يقول ترى فيه كذا، يقول بس انت جايب دين جديد انت، فيواجهون. فالله يكرمهم بطوب اهل الحديث. قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. من هم الذين يصلحون؟ كما قال النبي ما فسد من سنتي. ناس كثير يخالفون السنه، فاذا يصلحونها يقول ترى فلان هذا يخالف السنه، الى ان يبلغوا الناس السنن فيهتدوا، او يتركوا. المهم بلغوا الناس السنن ويصلحون بما استطاعوا، فهؤلاء تكون لهم طوبى للجنه، طوبى في الجنه، طوبى للغرباء، اي شجره في الجنه يسير الراكب فيها 100 عام. ترى من طوبى تتشقق ثياب اهل الجنه، هذا شرف ان يكون لاهل الحديث طوبى في الجنه، لان من هذه الشجره مصنع، كالمصنع للثياب، تشقق ثياب اهل الجنه من شجره طوبى، فيلبسون ثياب الجنه من هذه الشجره الكريمه. نعم.
وقال احمد حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه، اقرأوا ان شئتم وظل ممدود.
الله اكبر الله اكبر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس او صوت في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب.
نعم، موضع صوت احدكم في الجنه. الان ننتقل الكتاب الثاني، الان الفرقان. قبل ان ننتقل الكتاب الثاني اذكر، لو ابتلاك الله بالقضاء وصرت في المحاكم قاضي، يهول كثرة الشجارات في الناس في العقار، الإرث، المرأة مع زوجها 40 سنة عايش معاه وتبقي في المحاكم على بيت مشترك بينهم أو شيء من العقار، سباب وشتام، زوجته عشيرته، يعني عشيرته سنين، يهول القاضي الأمر وهو يرى هذا كله، أعوذ بالله، تكالب على الدنيا عظيم يا إخواني والله على العقار. فيذكر أن موضع صوت في الجنة، في عقار الجنة صح التعبير، أرض الجنة، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، صوت، موضع صوت في الجنة، هذا يعني شيء أثر بسيط، صوت الضغط في الرمال أثر بسيط، هذا الموضع خير من الدنيا كلها ما فيها. فكيف بغرفة لك في الجنة تجلس فيها متكئ على سريرك ويأتيك ريح المسك من جدران، لأن ملاطها المسك، ويطوف الولدان عليك بالألوة وهي أطيب الطيب، فحياة رغيدة لا تشبه هذه الحياة. الدنيا مهما تمتعت فيها، هب أنك كسبت صفقة ب60 مليون، أصبحت فجأة ثري، فجأة أصبحت ثري، وأصبح عندك حسابك 100 مليون سعودي أو 100 مليون دولار، 100 مليون دولار، طبعا أول ما يفكر الإنسان فيه يبدأ يغير إيش سيارات، سيارة دي تفتف ذي، يجيب سيارة أنيقة توصل للمليون أو المليون ونصف، يبدأ يغير عقار ويصنع في البيت أشياء، حتى لما يجوا أهل الولائم يقول شوفوا النوافير وشوفوا المسبح وشوفوا. هذه الطريقة لكل إنسان يعني يزاد في ماله. تصور لو جلست مع ثري كما أنا جلست مع بعض الأثرياء كبار في أموالهم، الأموال ضخمة، ترى يا أخي يجي له بعد فترة وهو يمارس هذا الغنى الفاحش والأموال فترة يسمونها التبلد الضجر، يعني يحس أنه هو راعي الموظف المحدود واحد، ينام على فراشه وينام على فراشه، يجي لها الطعام مشوي صاحب الراتب محدود أبو 4000 يستطع 16 ريال ويجيب مشوي فقط، يشوف زيادة في الأرقام هو يتلذذ بها، يقول الله 100 مليون، ويقعد يتخد طالع بها يعد ما العد، فتبقى في الأخير مرحلة الضجر، ما يحس بالاستمتاع. متى يحس بالاستمتاع؟ نعم المال الصالح رجل الصالح، إذا أنفق على الفقراء وساعد المساكين يبارك له الله فيجعله يتمتع ويتفاعل قلبه مع هذا المال. إذا نسي حفظ الله في هذا المال ونسي التقوى فإنه لا يجد أي متعة في هذا المال، بل يصبح وبال عليه، ولربما أقول ربما ينظر الرجل يحمل السيارة من الصباح قبل أن ينطلق العمل يقول ليت مثل هذا حاسس أن مالي مسجون فيه يجي له عذاب أحيانا لأن الله يقلب هذا المال عذاب عليه لأنه ما وضعه في حقه واكتسبه من غير حل اكتسبه بالربا ضمان بنكي ربوي مشروع بستين مليون يقول لك أعطي البنوك ربا 7 مليون حتى تحفظ باخرتك أشياء وأشياء كثيرة حرام وذلك ما يستمتع بها لأنه أكلها من طريق الربا أكلها فهذا بأنها حلال تأتيه فترة يسمونها التبلد الحسي فلا يجد لها طعم. أما الجنة فينزع هذا الضجر قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما في ضجر في الجنة فهذا الضجر اللي في القلب مفطور عليه الإنسان بملازمة الشيء ملازمة الشيء يصير في نفسه ضجر في الجنة ينزع هذا الضجر ولا يرغب عن التحول عنها نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة ويصلح أزواجنا أولادنا ويصلح معيشتنا ويهدينا لأن ندعوه سبحانه رغبا ورهبا ونكون في صلواتنا خاشعين وأن يحسن ختامنا وهو رب العالمين الرحمن الرحيم. الفرقان صفحة